الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الدر النظير للعلامة الشوكاني رحمة الله عليه عند كلامه عن القبور، وقد ذكر رحمة الله عليه جملة من الأحاديث التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، وذكر ما يتعلق بنهي النبي عليه الصلاة والسلام للنساء من زيارة القبور، وبين رحمة الله عليه أن البغالة في القبور من حيث الزخرفة وإسمال الستور وإسراج القبور أن ذلك من أسباب عبادتها وحصول الفتنة العظيمة منها. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، وروي لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب بيبين رحمه الله، فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفخ في جوانبها وعلى القبر الستور الفائقة، فقال عند وصوله إلى الباب: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. والعياذ بالله. الشاهد من ذلك أن الغلو من أسباب الشرك والعياذ بالله، ولا سيما الغلو المتعلق بالصالحين. فإنه من أسباب الشرك، وقد حارب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر محاربة شديدة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور وعن رفعها وأمر بتسويتها، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تبسيسها. كل هذا نهي عن الزينة، النهي عن التبسيس يؤخذ منه النهي عن تزيين القبور. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة وعن الصلاة إلى القبر وإن كانت الصلاة لله عز وجل، كل هذا من قبل سد الذرائع الموصلة إلى عبادة المقبور من دون الله عز وجل. وهكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عيدا وسائر القبور كذلك لا تتخذ أعيادا، فلا تتخذ مواسما للزيارة، فلا يجوز أن يتخذ قبر من القبور موسما للزيارة يعتاده الناس سواء في كل سنة أو في كل شهر أو في كل أسبوع، تبقى عادة من العادات المستمرة. كل هذا من هذا القبيل من درس الذرائع الشرك والعياذ بالله. السلام عليكم. ففتنة الناس في الأموات فتنة عظيمة، ولهذا قطع النبي عليه الصلاة والسلام الأسباب الموصلة إلى عبادة القبور من دون الله عز وجل في هذه الأمور التي ذكرناها وفي غيرها. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تظن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم يعبدوا حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا الأثر ابن عباس بن البخاري كما هو معلوم هو أثر مشهور وإن كان حصل شيء من الكلام من حيث اتصال الإسناد وانقطاعه لكنه من الآثار المشهورة المتداولة عند العلماء في تفسير قوله سبحانه وتعالى ولا ودّ ولا سواع ولا يغوث ويعوق ولا سراء. فبين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه أسماء رجال من قوم نوح رجال صالحين. قال لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم أن ينصبوا إلى مجالس التي كانوا يجلسون عليه أنصابا وسموها بأسمائهم والأولون فعلوا ذلك من أجل النشاط في العبادة نصبوا التماثيل من أجل الذكرى يتذكروا عبادتهم يتذكروا عبادة أولئك الصالحين فيعبد الله عز وجل كما كانوا يعبدون. والشيطان له نظرة بعيدة في الشر فيزين للناس الأسباب وإن كان فيها بعد من أجل أن يقع فيها من يأتي من الجاهلين ولو بعد حين. فزين لهم هذا الأمر الذي هو من الإحداث في شرع الله عز وجل ومما استحسنوه بعقولهم الخاصرة فنصروا تلك التماثيل للذكرى فجر الشيطان من جاء بعدهم إلى الشرك. ما جر أولئك القوم فكان عندهم شيء من العلم يبتعدون عنه من الشرك بالله عز وجل لكن جر من جاء بعدهم من الجاهلين. فلهذا الإنسان لا ينظر إلى نفسه ويا أهل زمانه وإنما ينظر إلى الأمور البعيدة. الإنسان قد يكون في موضع من مواضع العلم فيه منتشر والخير فيه منتشر ويستبعد أن يكون ذلك الأمر من وسائل الشرك باعتبار ما يجده في قومه وفي عشيرته وفي بلده من الخير والعلم فيفعل شيئا ربما يكون وسيلة لمن يأتي بعد ذلك من الناس وسيلة إلى الشرك في حق من يأتي بعد ذلك من الجاهلين. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من وسائل الشرك في أناس هم أئمة من أعظم أئمة الموحدين الذين قدموا أنفسهم وأموالهم من أجل الله عز وجل ومن أجل توحيده. ومع هذا يحذر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يتخذوا القبور مساجد ويحذر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يصلوا عند طلوع الشمس وعند غروبها مع أنهم يصلون لله عز وجل خشية أن يأتي من يصلي الشمس من الجاهلين ولو بعد حين. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عن تكسيس القبور عليه الصلاة إلى القبور مع شدة توحيدهم وتمسكهم بدين الله عز وجل لكن يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي في أمته ولو بعد حين من يعبد غير الله عز وجل ويكون السبب هذه الأمور. فينظر الإنسان في الأمور بمنظار بعيد ولا سيما فيما يتعلق بأمور الشرك والعياذ بالله. فقال لما هلك أوحى الشيطان إلى قوم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم يعبدوا هذا في وقت العلم حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وفيه أن الشرك ينتشر في الناس عند ذهاب العلم، والأمر كذلك، ينتشر الشرك وتنتشر الخرافة وتنتشر البدع وتنتشر الفتن والشرور، وينتشر كل بلاء، ينتشر كل بلاء عند ذهاب العلم. فالعلم نور وهداية للخلق في أمر الدين وفي أمر الدنيا، وسلام للناس من أنواع الشرور والفتن. والجهل هو بوابة كل شر، كل شر يأتي من قبل الجهل والجاهلين. فقال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عمدت. وقال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. فهذا أول شرك حصل في الأرض، سببه التماثيل والغلو في القبور، الغلو في القبور والتماثيل، فحصل أول الشرك في الأرض، وحصل بعد ذلك هذا البلاء، أو انتشر هذا البلاء في الأمم التي جاءت بعد ذلك إلى هذه الأيام، من ذاك الزمن إلى هذه الأيام، وما زال في القبور تعبد من دون الله عز وجل تحت مسميات متعددة، وللشيطان مكر وكيد بالجاهلين. قال رحمة الله عليه: ومن ذلك ما أخرجه أحمد بإسناد جيد عن قضم قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وهذا الحديث فيه شيء من الضعف، وما ذكر فيه لا شك أنه من الأمور المحرمة، وإن كان من حيث الصحة لا يثبت. فقال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والعيافة هي زجر الطير، هذا معناها زجر الطير. والطيرة المراد بها التشاؤم، سواء كان بالطير أو كان بغيره، التشاؤم بكل شيء، بأي شيء، سواء كان من الأمور المسموعة أو المرئية أو المعلومة، فالتشاؤم يدخل في مسمى الطيرة. أما العيافة فهي مختصة بالطير، مراد بها زجر الطير. عافة بمعنى زجر الطير. وهي نوع من أنواع الطيرة، وهي من جملة الشرك بالله عز وجل. فإن الذي بيده الخير والنفع رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد يكون ذلك من قبيل الشرك الأكبر أو الأصغر على حسب ما في قلب المتطير من العقيدة. إن اعتقد أن هذه الأمور من أسباب الخير أو الشر فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن هي الجالبة للخير أو الشر فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. إن العيافة والطرق، والطرق هو الخط في الأرض، وكانوا يجعلون خطوطا عشوائية إذا أرادوا فعل شيء من الأشياء، إما السفر أو التجارة أو النكاح أو ذلك من أمورهم، يخطون خطوطا عشوائية في الأرض، ثم يجعلون من يطمس هذه الخطوط خطين خطين، يطمس خطين خطين، فإن كان الباقي خط واحد وهو الفرد تشاءم، وإن كان الباقي خطان تفاءلوا، فيتفاءلوا بالخطين ويتشاءم بالخط الواحد، فيمضون في الشيء الذي أرادوه إذا كان الباقي عبارة عن خطين، وإلا كفوا إذا كان عبارة عن خط واحد. إذا العيافة والطرق والطيرة من الجلد، أي من جملة السحر. قال وأخرجه أبو داود والنسائي بن حبان أيضا، وأخرج أبو داود بسند صحيح عند عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وفي الحديث زاد ما زاد: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا الحديث يدل على أن علم التنجيم من السحر، علم التنجيم من السحر. وكثير من السحرة يجمعون بين التنجيم وبين السحر، بين استعمال الشياطين وبين الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية، فهو من أعمال السحرة التنجيم، من أعمال السحرة. وهناك من يقول أن المراد بالسحر السحر اللغوي، أي ما خفى ما خفي ولطف سببه، والاستدلال بأشياء خفية ليس لها أساس، الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأشياء الخفية فتدخل في السحر من هذا المعنى اللغوي. فعلى كل، كما ذكرنا فيما سبق أن هذا من أعمال السحرة، التنجيم من أعمال السحرة، وهو من علومه. وهذا من الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى في الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية، من الشرك، والداعي علم الغيب بذلك من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، فإنه لا يعلم الغيب إلا رب العالمين سبحانه، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال وخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا من أعمال السحرة، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن هذا من أعمال السحرة، وقد قال الله عز وجل: ومشر النفاثات بالعقد وهن السواهر، من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، هذا من أعمال السحرة. كما دل على ذلك القرآن والواقع يدل على ذلك: ومن سحر فقد أشرك، والساحر مشرك وكافر برب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يخلو من الشرك الأكبر ولا من الكفر الأكبر، ولا يتم له أمر إلا بالشرك والعياذ بالله. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه بشيء غير ربه سبحانه وتعالى وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن وكل إلى غير ربه فقد خسر الدنيا والآخرة. قال: وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك، لأن مظنة للتعظيم الجانب لاعتقاد الفاسد. يقول: هذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك، لأن مظنة للتعظيم الجانب لاعتقاد الفاسد. هي في حد ذاتها اعتقادات فاسدة، نعم اعتقادات فاسدة، ما يتعلق بالطيرة وما يتعلق بالطرق والعياذة، اعتقادات شركية فاسدة. كذلك التنجيم من الأمور الفاسدة، أمور شركية فاسدة، والسحر كذلك. يقول: هذه الأمور لما كانت من الجبت والشرك، لأن مظنة للتعظيم الجانب لاعتقاد الفاسد، في حدها اعتقادات فاسدة، هي مجرد مظنة لكذا وكذا، هي اعتقادات فاسدة وأمور فاسدة، وهي من الشرك والكفر والعياذ بالله. قالوا من ذلك ما أخرجه أهل السنن والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن أو عرافا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج أبو يعلى بسند جيد مرفوعا: من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي هذا وفي هذين الحديثين التحذير البالغ من إتيان الكهنة والعرافين. والكاهن يدعي علم الغيب، وهكذا العراف يدعي معرفة علم الغيب، سواء ادعى المعرفة عن طريق التنجيم أو عن طريق الطرق في الأرض أو النظر في الفنجان أو غير ذلك من الأمور. فكل من ادعى معرفة علم الغيب هو عراف. ومن أتى الكهنة والعرافين مصدقا لهم بما يقولون ففي الحديث قد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد هو القرآن. وفي القرآن قول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فكيف يعتقد المسلم أن هناك من يعلم الغيب غير الله عز وجل؟ هذا تكذيب لكلام الله عز وجل. وإذا ذهب إليهم وسألهم وهو مكذب لهم، لا يعتقد أنهم يعلمون علم الغيب، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما كما في حديث مسلم من حين بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فمجرد السؤال ولو مع التكذيب، ولو كان الشخص ما يعتقد أنهم يعلمون علم الغيب، إن سأله وهو لا يرى أنهم يعلمون علم الغيب فلا تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. وجاء في المسند: فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. والكلام حولها طويل، منهم من أثبت هذه اللفظة، ومنهم من رجح ما في صحيح الإمام مسلم، فإن الذي في صحيح مسلم ما في ذكر صدقه وإنما فيه فسأله. وعلى كل حال لا يجوز اتيان الكهنة والعرافين. والذي يأتي الكهنة والعرافين ويقوم بسؤالهم دائر بين الكفر وبين أن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، فقد يكفر بالله عز وجل إن اعتقد أنهم يعلمون علم الغيب، فإن هذا تكذيب للقرآن. وإن لم يعتقد ذلك فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لا تقبل له صلاة 40 يوما. لا بد أن يصلي وتجب عليه الصلاة، لكنه لا أجر له ولا يترك الصلاة، بل يجب عليه أن يؤدي الصلاة لكنها غير مقبولة ولا يثاب عليها. قال: وأخرج نحو الطبراني من حديث ابن عباس بسند حسن: والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا الاعتقاد أنه مشارك لله تعالى في علم الغيب، مع أنه في الغالب يقع غير مصحوب بهذا الاعتقاد، أي من جهة السائلين. ربما بعض السائلين يذهب ويسأل الكهنة والعرافين وما يعتقد أنهم يعلمون علم الغيب، لكن قد يسألهم عن أمر واقع، والغيب الذي اختص الله به هو الغيب الحقيقي في المستقبل. قد يسألهم في أمر واقع في الأرض، يسألهم عن سرقة بعض المسروقات وأمر واقع في الأرض، فلا يعتقد أنهم يعلمون علم الغيب، لكن يقول: هؤلاء عندهم جن، عندهم شياطين، ربما أتوصل إلى معرفة المسروق عن طريقهم، مع أنه لا يعتقد أنهم يعلمون الغيب، أي الغيب الحقيقي المستقبلي. وقد يقول قد صدقهم فيما أخبروه وكذا يعتبر النبي عن الغيب. يقول ما هذه الكلمة التي التقطها الجني، التقطها الجني من الملك، فإن الكاهن قد يتكلم بالحق مرة وإن كان الغالب عليه الكذب فيخلط معه 100 كذبة. وليس هذه المرينة صحيحة، لكن الشر يتفاوت. فقال رحمة الله عليه: والعلم الموجب الحق منكم ليس إلا الاعتقاد أنه مشارك لله تعالى في علم الغيب، مع أنه في الغالب يقع غير مشروع بهذا الاعتقاد، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ربما يعتقد فيه ولو بعد حين. قال رحمة الله عليه: ومن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه الشريف فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قنطن بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قنطن بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال: ولا يخفى على عارف أن العلة في الحكم بالكفر على ما في ذلك من إيهام المشاركة. قال رحمه الله: من ذلك ما في الصحيحين وغيرهما عن زيد بن خالد قال: صلى لنا، أي صلى بنا، واللام بمعنى أن صلى لنا، وليس المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صلى وجعل الصلاة بغيره، يعني كان نائبا عنهم في الصلاة. صلى لنا أي صلى بنا، كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام. صلى لنا رسول الله صلاة الصبح على إذن سماء، أي على إذن مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس بوجهه. وفي موعظة الناس بعد صلاة الصبح، هذا الحديث يدل على موعظة الناس بعد صلاة الصبح، وموعظة الناس بعد أداء الفريضة في بعض الأوقات. ولما انصرف أقبل على الناس بوجهه الشريف فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. وقائل هذه العبارة دائر بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر وبين أمر محرم. فإذا قال مطرنا بنوء كذا واعتقد أن طلوع النجم أو مغيب النجم سبب، نعم، أن طلوع النجم أو مغيب النجم هو الجانب للمطر، فهذا شرك أكبر، فإن الذي نزل الأمطار هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والإنسان ثم نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته، لا يقولون الله، هذا كذا يذكر الله عز وجل المشركين أنهم يقرون بذلك. فالذي يعتقد هذه العقيدة فهو مشرك الشرك الأكبر، يعتقد أن طلوع النجم أو سقوط النجم هو الجانب المطر، الشرك أكبر مخيعا لله. وإن اعتقد أن ذلك من جملة الأسباب، أن من أسباب أن الله هو خالق الأمطار والمنعم بالأمطار، لكن جعل الله لكن من أسباب ذلك طلوع النجم الفلاني أو مغيب النجم الفلاني، فهذا شرك أصغر، لأنه أثبت سببا من غير حجة شرعية، ولم يجعل الله عز وجل طلوع النجوم ولا هبوط النجوم سببا لنزول الأمطار. وإن قال مطرنا بنوء كذا وأراد في نوء كذا، أي في وقت طلوع النجم الفلاني نزلت الأمطار، كما يقول القائل مطرنا في الصيف، أي أن الصيف وقت نزول الأمطار، لا أنه سبب نزول الأمطار ولا أن الصيف الذي هو الجالب للأمطار، فأراد بذلك الوقت. مطرنا بنوع كذا أي في نوع كذا. هنا أهل العلم الأجاز مثل هذه النبضة على هذا المعنى، وهناك من منع والأضر المنع، وإن لم تكن من الشرك لكن فيها مشابهة للمشركين في اللفظ، وإلا الباء تأتي بمعنى الفين. الباء نعم تأتي بمعنى الفي، وفي تأتي بمعنى الباء. يحصل تناول في الحروف، دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة، فيحصل تناول في الحروف، فقد يقول القائل مطرنا بنوع كذا يريد في نوع، يريد في نوع كذا. فهذا المعنى الإرادة صحيحة ما في إشكال، لكن العبارة فيها مشابهة للمشركين، ولا يجوز للشخص أن يشابه المشركين في ألفاظهم وإن قصد معنى صحيحا. قد ذكرنا مرارا قول الله عز وجل لأصحاب نبيه رضي الله عنهم أجمعين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكان الصحابة يقصدون الخير واليهود يقصدون الشر، فنهاهم عن المشابهة في اللفظ وإن اختلفت المقاصد. فالذي يقول مطرنا بنوع كذا هو يقصد في نوع كذا، شابه المشركين في اللفظ ولا ما شابه؟ شابه المشركين في اللفظ وإن اختلفت المقاصد، فلا يجوز مشابهة المشركين في اللفظ وإن اختلفت المقاصد. وقول في الحديث أصبح من عباد مؤمن بي وكافر، هل مراد الكفر الأكبر أو الأصغر؟ الذي يظهر في هذا الحديث المراد به الكفر الأصغر، لأن الله عز وجل أخبر عن المشركين أنه إذا سئلوا من أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، فهم يعتقدون أن المطر الذي يأتي به هو رب العالمين سبحانه، لكنهم ينسبون الشيء إلى السبب، ينسبون الشيء إلى السبب، فيقعون في الشرك من هذا الحيثية، لا من حيث اعتقاد أن النجوم هي الخالقة للأمطار. ولهذا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: مؤمن بي وشاكر، بدل كافر يعني شاكر وكافر، بدل المؤمن شاكر. فلهذا قال بعض العلماء الكفر هو كفر النعمة، لأنه قال شاكر وكافر، شاكر وكافر، فكان الكفر هو كفر كفر النعمة، إنه أضيفت النعمة إلى غير المنعم، فحصل نوع شرك وهذا داخل في الشرك الأصغر. نقل عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يخفى على عارف، إلى آخر ما ذكره. إلى هنا والحمد لله.